بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الراسخون في العلم لفضيلة الشيخ ناصر العمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سأقف هذا اليوم ثلاث وقفات، وهي إجابة عبارة عن إجابة على بعض الأسئلة، أو تنبيه على بعض الأخطاء، أو النقطة الثالثة تتعلق بالموضوع الذي بدأناه وهو خطوات العمل. أما التنبيه فقد لاحظت في الأشهر الماضية من بعض طلاب العلم ومن بعض الخطباء كلاماً يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة. وجدتهم جزاهم الله خيراً وهداهم الله يقولون لا تستمعوا إلا إلى الراسخين في العلم، لا تأخذوا إلا عن الراسخين في العلم. وهم يشيرون في هذه الأقوال إلى معاني تعرف من خلال الاستماع إلى خطبهم، ويفهم منها من خلال كلامهم أن الذي لم يبلغ الستين فإنه ليس من الراسخين في العلم، حيث إنهم يشيرون إلى أناس كأنهم يقولون لا تأخذوا منهم، من العلماء ومن طلاب العلم أعمارهم في الثلاثين والأربعين، وهذا يفهم من خلال حديثهم ومن سبب الحديث الذي ورد. فأردت أن أقف باختصار مع هذه القضية وقفتين. الوقفة الأولى، وقبل الوقفة الأولى أذكر معنى الراسخين في العلم، لأنه وردت لفظة الراسخين في العلم في القرآن في موضعين، وردت في آل عمران، وردت في النساء. في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه في سورة آل عمران. وفي سورة النساء يقول الله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الراسخون في العلم قال الإمام مالك هو العالم العامل بما علم المتبع له، هو العالم العامل بما علم المتبع له. والرسوخ أيها الأحبة هو الثبوت، الرسوخ هو الثبوت. فالراسخ في العلم هو المتمكن منه، فالراسخ في العلم هو المتمكن منه. نخلة الراسخة إذا كانت ثابتة في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا معنى الرسوخ. إذن الراسخ في العلم هو المتمكن من العلم، سواء أكان متمكنا في عموم العلم أو في فن من الفنون، فقد يكون متمكنا من الحلال والحرام فيقال راسخ في الحلال والحرام، أو متمكنا في الحديث فنقول إنه راسخ في الحديث، أو متمكن في الفقه فنقول إنه راسخ في الفقه، أو متمكن في القضاء فنقول إنه راسخ في القضاء، أو متمكن من أغلب هذه العلوم فنقول إنه راسخ فيها جميعا. هذا هو التعريف. أما الوقفتان، فالوقفة الأولى هل صحيح أنه لا يؤخذ إلا من الراسخين في العلم؟ هل صحيح أنه لا يصدر إلا عن الراسخين في العلم؟ هذا القول فيه نظر، والمؤمن عليه أن يأخذ الحق ممن جاء به إذا كان بدليله. الحق يؤخذ ممن جاء به، من أتى بالحق أخذنا منه، سواء أكان من الراسخين في العلم أو كان من طلاب العلم أو من المبتدئين في العلم، إذا جاء بالحق رائدنا هو الحق، وليس التعصب لفلان أو فلان. هذه المقولة هي أثر من آثار التعصب، هي أثر من آثار التعصب. فما أقوله لو أن طالب علم خالف راسخا من الراسخين في العلم، مع أن طالب العلم هذا ليس من الراسخين، لنقل أنه مثلا ليس من الراسخين في العلم أي مبتدئ في العلم، وخالف أحد كبار العلماء وهو من الراسخين في العلم، نأخذ بقول من؟ نأخذ بمن معه الدليل، نأخذ بمن معه الدليل. إذا كانت المسألة القضية قضية أدلة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن الدليل هو رائدنا. التعصب هو الذي أضر الأمة، فهذه هي القضية. أما إذا كانت المسألة اجتهادية، نعم إذا كانت المسألة اجتهادية فلا شك أننا نأخذ بقول الراسخ في العلم ونقدمه على المبتدئ في العلم. إذا كانت المسألة اجتهادية والدليل غير واضح فهنا نأخذ بقول الراسخ في العلم ونقدمه على المبتدئ في العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي المهمة عندي، هؤلاء الذين يتكلمون هداهم الله وتكلموا ويرددون أقوالهم يلحنون بلحن من القول إلى أن الراسخين في العلم هم الكبار في السن، هم العلماء الكبار في السن. أما إذا كان في سن الثلاثين أو الأربعين فإنه ليس من الراسخين في العلم، حتى إن بعضهم أطلق على بعض العلماء في سن الثلاثين والأربعين أحداث، قال هؤلاء أحداث، وقال في موضع آخر هؤلاء من صغار طلاب العلم. الحقيقة أنا لا أتكلم عن أفراد أيها الأحبة، أقاعد قاعدة، هل صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يرسخ في العلم إلا إذا بلغ الخمسين أو الستين أو السبعين؟ بعبارة أخرى، هل الرسوخ في العلم له صلة بالعمر؟ هذا قول باطل وقول بهتان، فلا علاقة بين السن وبين الرسوخ في العلم. فهناك من يبلغ الخمس وعشرين سنة وهو من الراسخين في العلم، ثلاثين سنة، أربعين سنة وهو من الراسخين في العلم، وهناك من قد يبلغ السبعين وقد لا نعطيه صفة طالب علم. القضية ليست قضية السن. خذ الأمثلة، ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يحضر مع البدريين، كان يحضر مع البدريين، يحضره من؟ عمر رضي الله عنه مع أهل بدر، وعمره لم يصل عشرين سنة. هل نقول إن ابن عباس لم يكن من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه من كبار الراسخين في العلم. والدليل على ذلك القصة التي ذكرت عندما رأى عمر رضي الله عنه أن في نفوس بعض الصحابة شيئا من حضوره وهو صغير، فأجرى سؤالا حول سورة النصر، فأجاب الصحابة وابن عباس ساكت. فلما سأله عمر لماذا أنت ساكت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن عباس وكانت إجابته هي الإجابة التي يريد عمر رضي الله عنه، ولذلك قال ما أراه إلا ذاك. حتى إن ابن عباس بعد ذلك إذا غاب سأل الصحابة أين ابن عباس. علي رضي الله عنه، أقضاكم علي، أقضاكم علي، هل يمكن أن يكون أقضى الصحابة علي وهو ليس من الراسخين في العلم؟ هل يمكن، أتعلمون، أن يكون علي رضي الله عنه أقضى الصحابة، يعني أعلم الصحابة بالقضاء، ونقول إنه ليس من الراسخين في العلم؟ بل والله إنه كما قيل كنيف ملأ علما، ملأ علما، مع أنه لم يبلغ الثلاثين. عائشة رضي الله عنها عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمرها؟ كم عمر عائشة عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 18 سنة. أيقول أحد، أيقول عاقل، أيقول مسلم إن عائشة عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أنها ليست من الراسخين في العلم؟ أيقول هذا أحد وهي راوية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة، من أكثر رجال الصحابة رواية في الأحاديث؟ قد يسبقها أبو هريرة. أما هي في رواياتها هل نقول إنها ليست من الراسخين في العلم؟ يسألها الصحابة في الملمات وهي لم تبلغ العشرين، مع أنها، انتبهوا، أنها من النساء، مع أن النساء يعتبر أمرهن يختلف عن الرجال في قصة الشهادة كما تعلمون، ومع ذلك تعتبر من الراسخين ومن الراسخات في العلم رضي الله عنها ولم تبلغ العشرين. غيرها من الصحابة، معاذ بن جلال بن جبل رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة، أعلم الصحابة بالحلال والحرام. عندما توفي رضي الله عنه كان عمره في حدود الثلاثين، فوق الثلاثين بقليل، مع أنه رسخ قبل ذلك بكثير، رسخ في العلم قبل ذلك بكثير. أمثلة أيها الأحبة كثيرة، ولست في سبيل الحصر ولكنني في سبيل بيان هذه المسألة وبيان هذه القصة. نتعدى قليلا سيبويه. أحد يقول من الناس إن سيبويه ليس من الراسخين في علم النحو؟ هل يقول أحد بذلك؟ لا يوجد منذ بدأ علم العربية إلى اليوم أعلم من سيبويه. سيبويه عندما توفي قبل الأربعين. ولا عندما أقول لكم أيها الأحبة أنه توفي قبل الأربعين، لا تتصوروا أنه رسخ لحظة وفاته، لا تتصوروا أنه رسخ في العلم لحظة وفاته، بل رسخ في العلم قبل وفاته ربما بعشر أو خمسة عشر سنة. فإذا كان سيبويه قد توفي عمره 38 سنة وقيل 40 سنة، فمتى رسخ في العلم؟ قطعاً قبل الثلاثين، قطعاً إنه رسخ في علم النحو قبل الثلاثين. الإمام النووي الذي ترك لنا هذا الذخر وهذه الكتب وهذه المؤلفات العظيمة عندما توفي كان في الأربعين، ويزيد وقيل يزيد عن الأربعين قليلا. هل نقول أيضا إن النووي حتى لو قلنا إنه لم يرسخ، وهذا جدل مثال نظري تنزلا مع الخصم، أنه لم يرسخ إلا لحظة وفاته، فإنه توفي وهو في الأربعين، فكيف وهو قد رسخ في العلم قبل وفاته بسنوات؟ لأنه خلف لنا الكتب الضخمة، المجموع، شرح المهذب، ترك لنا شرح صحيح مسلم، ترك لنا كتب كثيرة جدا، يعني يصعب علي أن أحصي كتب الإمام النووي. إذن هو رسخ في العلم قبل الثلاثين أو بعد الثلاثين بقليل. الإمام الطبري رسخ في العلم وهو قبل أن يبلغ 30 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى المسلمين، أصبح مفتيا للمسلمين وعمره 19 عاما، أصبح مفتيا كما نقول عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة، بل مفتي المسلمين في الحقيقة، حفظه الله وثبت مواضعه على الحق. فكذلك شيخ الإسلام أصبح مفتيا للمسلمين وعمره 19 عاما. هل نقول إن شيخ الإسلام ليس من الراسخين في العلم؟ وأخيرا لأنني لا أريد أن أطيل، أقول اسألوا أي واحد من مشايخنا، اسألوا الشيخ عبد العزيز حفظه الله، أي واحد من العلماء، وقولوا هل الشيخ حافظ الحكمي من الراسخين في العلم أو ليس من الراسخين في العلم؟ ستجدون الجواب، سيقال لكم قطعا إنه من الراسخين في العلم. أتعلمون عندما توفي كم عمره؟ 35 سنة. الشيخ حافظ الحكمي عندما توفي 35 سنة، إذن هو من الراسخين في العلم قبل وفاته بسنوات. نصل من هذا إلى أن هذه الدعوة الباطلة التي هو دعوة باطلة يراد بها معنى باطل، أنه لا يكون إنسان راسخ في العلم إلا إذا كان فوق 50، وإن لم يصرحوا نصا بذلك، هذا قول باطل لا أصل له، تخالفه الأدلة العقلية والنقلية والشواهد القديمة والحديثة. وبهذا نقول إن الراسخ في العلم هو من ثبت في علم، من ثبت في علم من العلوم فهو من الراسخين في العلم، ولو كان عمره فوق 20 أو دون 20 أو 30. صحيح نقول إن أغلب الواقع أنه قد لا يرسخ في العلم إلا بعد 20 أو قرب 30، هذا كتحري الواقع، ولكن قد يوجد أفراد يرسخون في العلم وهم في 30 أو دون 30 أو بعيد 30، ومع ذلك قد يوجد أناس في 50 أو 60 ولا نقول إنه، مع أنهم في العلم ومن طلاب العلم ولا نقول عنهم أنهم من الراسخين في العلم، وقد يبلغون 70 ولا نقول عنهم أنهم من الراسخين في العلم. إذن الرسوخ في العلم وصف قائم بذاته، هو الثبوت في هذا العلم والإبداع في هذا العلم بغض النظر عن السن، سواء أكان سنه 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو أكثر أو أقل. هذا أحببت أن أنبه إليه، لأنه في الحقيقة رأيت أن الأمر يحتاج إلى تنبيه، ونتق الله في ألفاظنا وفي عباراتنا، هذه قاعدة مهمة. المسألة الثانية، مسألة سألني عنها بعض الأخوة، وهي عبارة عن إجابة على سؤال أشير إليها إشارة. طلب مني بعض الأخوة لو أخصص درسا عن المرأة وعن تحملها المسؤولية، وحقيقة هذا الموضوع يستحق ذلك، بل يستحق محاضرة مستقلة، ولكنني هذا اليوم أشير إلى هذا الموضوع إشارة لأهميته، فأقول لا بد من إعداد المرأة لتحمل المسؤولية. أيها الأحبة، لاحظت في الأشهر الماضية أننا بأمس الحاجة إلى أن نربي نساءنا تربية إيمانية لتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن الداعية إلى الله جل وعلا، لأن طالب العلم لأن المجاهد في سبيل الله معرض لأشياء كثيرة، فهو أولا وهو موجود في بيته مشغول عن بيته كثيرا، فنحتاج إلى أن نربي المرأة تربية لتخلف زوجها ولتربي أبنائها حتى مع وجود الزوج في بيته، لأنه غالبا مشغول عن أبنائه. ثانيا أن طالب العلم معرض كثيرا للسفر وللانتقال للدعوة إلى الله ولنشر العلم، إذن من يخلفه في بيته؟ إذا لم تربى المرأة تربية واضحة مؤصلة على الكتاب والسنة من أجل أن تخلف زوجها، فإذا غاب زوجها يوما أو يومين ماذا يحدث في البيت؟ تحدث مشكلات في البيت، لا تستطيع المرأة أن تحل هذه المشكلات مع الأولاد وبالذات مع الأولاد فضلا عن غيرهم. فنظرا لكثرة سفر الداعية ونظرا لكثرة سفر طالب العلم ونظرا لكثرة تنقله، فإنه يحتاج إلى أن يربي زوجته وأن يربي بناته وأن يربي أخواته تربية إيمانية مؤصلة لتكون خير خلف لخير سلف، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فتخلف هذه المرأة زوجها، وقد رأينا نماذج من ذلك. ثالثا من الأسباب أن الزوج الداعية معرض لكثير من الابتلاءات أكثر من غيره، معرض للسجن، معرض للسفر الذي قد يصعب معه أن يعود إلى بيته، معرض لأحوال كثيرة ولا يدري متى يعود ومتى يفك أسره، فك الله أسر المسلمين. أقول يحتاج إلى أن يربي امرأة، أن يربي زوجته، أن يربي أمه، أن يربي أخته، أن يربي بنته تربية لتخلفه في بيته. هذا عدا عن تربية الأبناء. نعم تربية الأبناء قضية مسلمة، ولكنني أركز الآن على تربية الزوجة بشكل أولي وتربية النساء بقية النساء، الأم، الأخت، الزوجة، البنت، لتخلف زوجها في حال حضوره وغيابه، أقول حتى في حال حضوره، لأن الداعية وهو حاضر غائب، الداعية طالب العلم العالم وهو حاضر غالبا في حكم الغائب. فلذلك علينا أن نربي نساءنا. ولذلك أعطيكم مثلا أو مثلين، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأخص منهن من؟ خديجة. أخص منهن خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها كيف كانت تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تقوم ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك. أنا أقول لكم الآن إن تربية المرأة من أجل أن تخلف زوجها، لا، إذا ربيت المرأة فإنها تساعدك أنت في الثبات، تساعدك على الثبات وتساعدك على الصبر وتساعدك على مشقة الطريق، لأن الإنسان قد يضعف بسبب ضعف نسائه، يضعف بسبب أمه، يضعف بسبب زوجته، يضعف بسبب بنياته. فإذا كانت الزوجة قد تربت تربية إيمانية فإنها تساعد الزوج على الصمود، تساعد الزوج على الثبات، تقول له لا تضعف في الدعوة إلى الله، سافر إلى الدعوة إلى الله، تنقل بين المدن والقرى تدعو إلى الله ولا تخف. لماذا؟ لأن كثيرا من النساء عندما يغيب الزوج ولو ساعة أو ساعتين تقيم الدنيا ولا تقعدها. تصوروا أيها الأخوة، جاءني رجل وقال إن عندي مشكلة كبيرة في بيتي، أريد منك أن تساعدني في حلها. فقلت له ما عندي مانع، ما هي مشكلته؟ فإذا مشكلته أن زوجته إذا جاء من الدوام لا تسمح له في الخروج إلا للدوام اليوم الثاني، ويقسم لي الزوج، نعم يقسم لي الزوج، يقول والله إنني ما بدأت عندي مشروع تجاري إلا بموافقتها، وأحتاج إلى ساعة في اليوم من أجل متابعة هذا المشروع التجاري وهي ترفض، وأنا تورطت الآن ماذا أفعل، بدأت المشروع مع أنها أخذ موافقتها. قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا زوج؟ هذا صحيح؟ هذا زوج حقيقة؟ هذا قضية واقعة، وسمعت هذا منه أيضا، وبالثبات عن زوجته، بالنقل الثابت عن زوجته أن هذه هي المشكلة، تريد ما يخرج إلا للدوام والصلاة فقط، غير هذا ممنوع. هذه والله تصلح مراقبة الدوام في أحد الدوائر الحكومية، لو كانت مراقبة الدوام في إحدى الوزارات الدوائر الحكومية لحصلت درجة عالية على الأقل في قسم النساء، ولا إن شاء الله قسم الرجال بعيدة عن هذا الأمر. فأقول تصوروا لا، إذا وجدت المرأة الصالحة تقول لزوجها اذهب سافر ولو تأخرت في الليل، لو جاء متأخر الساعة 11 الثانية عشر الواحدة، فإذا هي تقول له هذا في سبيل الله. يذكر لي أحد طلاب العلم يقول إن زوجتي تقول لي والله لولا أننا نحس أننا نشارككم في الأجر ما سمحنا لكم بهذا الغياب، يغاب كثيرا. نعم بهذه الزوجة، وهنيئا بمثل هذه الزوجة. إذن خديجة رضي الله عنها كانت تقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا، وكانت تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينتنقل، وعندما آذته قريش، وعندما سافر إلى الطائف، وقبل ذلك لأن سفر الطائف جاء متأخرا. أقول في كل مرحلة مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة كانت نعم المرأة التي تقف معه. حتى إنه حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم لوفاتها، بل سمي العام الذي توفيت فيه هي وعم أبو طالب عام الحزن في السيرة الآن، عام اسمه عام الحزن لتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لفراق خديجة. خديجة أيها الأخوة ليست من أجمل النساء. خديجة أيها الأخوة عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عمره قبل النبوة عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، شاب وهي امرأة في الأربعين، ومع ذلك ما وجدت عائشة وما غارت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت من خديجة، وهي ميتة، ميتة لها أكثر من 10 سنوات بعد وفاتها بعدة سنوات، وخديجة تقول ما غرت من زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما غارت من خديجة. تقول عائشة ما غرت كما غرت من خديجة. لماذا؟ لمكانها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطوا هذا لصواحبات خديجة، أعطوا هذا لأقارب خديجة، كان دائما يذكر خديجة صلى الله عليه وسلم، لأنها نعم المرأة ونعم المعين لزوجها لنبينا صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني والأخير الخنساء. والله يا أخوان هذه الخنساء عجيبة، هذه الخنساء التي لم يرد في تاريخ الأدب العربي ولا الشعر العربي كالخنساء في رثائها لأخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وأبيات عجيبة. مع أن صخر مات وهو مشرك في الجاهلية، ولبست السواد وتوشحت بالسواد لوفاة أخيها صخر، ملأت الأدب شعرا عصاميا في رثاء أخيها صخر، ولكن هذه المرأة لما أسلمت ما الذي حدث؟ انقلبت حياتها. هذه المرأة التي لبست السواد وتجللت به وقالت الأبيات العجيبة التي تقطع القلب في رثاء أخيها صخر وهو مشرك، ماذا قالت؟ لما أسلمت تغيرت ورباها الإسلام، فيقتل أولادها في القادسية أولا قبل الجهاد تأتي بهم وتلقي عليهم كلمة وتقول لهم وتوصيهم بالصبر والجهاد والمجاهدة والثبات في المعركة، وسبحان الله يقتل أولادها الأربعة في القادسية واحدا تلو الآخر، وكلما أخبروها بواحد قالت الحمد لله، ثم قالت بعد ذلك الحمد لله الذي أنعم علي باستشهادهم جميعا، أو كما قالت حمدت الله وأثنت عليه ولم تجزع ولم تقل في واحد منهم بيتا واحدا. هذه المرأة التي كتبت الدواوين في رثاء أخيها صخر وهو مشرك وهو أخوها، لم تقل بيتا واحدا ولم تجزع في قتل أولادها في استشهاد أبنائها الأربعة. نعم، لأن الإسلام هذبها، لأن الإسلام رباها، لأن الإسلام علمها. هكذا يكون أيها الأخوة، وهم قتل وليست مسألة سجن، استشهاد في سبيل الله، وأربعة وليس واحدا، لكنه الإسلام. فإذا ربيت المرأة على الإسلام وإذا ربيت تربية صحيحة والله إنها خير عون لزوجها، خير عون لابنها، خير عون لأخيها، خير عون لأبيها. فربوا زوجاتكم، ربوا بناتكم، ربوا أخواتكم، ربوا أمهاتكم على الكتاب والسنة، لأننا أحوج ما نكون في هذا العصر إلى وجود المرأة التي تخلف زوجها في حضوره وغيابه، وعندما تحل به الأقدار جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأرى أن الوقت قد ضاق عن المسألة الثالثة وأجلها، وبخاصة أنها تحتاج مزيد شرح وبيان، وبعض الأخوة طلب مني ألا أطيل هذا اليوم نظرا للامتحانات كما قالوا في الجامعات والمدارس، فأتوقف عند هذا الحد وأقول الله الله أيها الأحبة، لا بد أن نعي المرحلة التي نعيش فيها، والطريق طويل ويحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد وبعد رؤية وحكمة. نحتاج والله إلى الحكمة الحقيقية، نحتاج إلى الحكمة الحقيقية، للحكمة الموهومة في عالم مضطرب، في عالم كما ترون من حولنا كثر فيه الاضطراب. وأقول لكم أنكم تشهدون هجمة عالمية على الصحوة الإسلامية، بل إنكم تشهدون هجمة عالمية في الغرب وفي الشرق وفي الوسط وفي كل مكان على الإسلام. أقول تفاءلوا. لماذا؟ تفاءلوا، إن هذه الهجمة على الإسلام في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، في روسيا، في الوسط، في بلاد المسلمين، في الدول العربية، هذا الهجوم وهذه الحرب والله إنها عز وتمكين للإسلام. أعطيكم مثل، لو رأيتم رجلا معه وتد وهو يدق هذا الوتد في الأرض لخيمته، أيها أولى أو من يضع الوتد في يده فقط؟ كلما ازددت دقا للوتد في الأرض كان أقوى تمكنا. لو ضربت مسمارا في هذا الجدار فكلما عمقته في الجدار كان أقوى تمكنا. فهذه الضربات المتوالية التي تشن على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والله إنه تمكين للإسلام. والله يا إخوان أقولها ولا أستثني، إنه تمكين للإسلام. وستذكرون كلامي عاجلا أو آجلا، ستذكرون أن الذي يحدث الآن في مشارق الأرض ومغاربها تمكين لهذا الدين. وأقوى مثال عندي في البوسنة والهرسك، ونحن نشهد انتصارات عظيمة لإخواننا في البوسنة والهرسك، ونشهد في الوقت نفسه مؤامرة عظيمة على الإسلام والمسلمين في البوسنة والهرسك. في البوسنة والهرسك يا أحبة الكرام، والآن قد شارفت القضية على 3 سنوات، قاربت من 3 سنوات، ما كانت أوروبا ولا كان الصرب يتصورون أن المسلمين سيثبتون أكثر من 2 أو 3 شهور، والآن وهم في صمود وقوة وتمكن وتوسع وانتصارات، وقد قاربوا على 3 سنوات. بل أعظم من ذلك، وضع المسلمين في البوسنة والهرسك من ناحية إسلامهم والله لا مقارنة بينه وبين قبل 3 أو 4 سنوات. قبل 4 سنوات قل أن تجد الملتزم بالإسلام في داخل البوسنة والهرسك، قليل، لا أقول لا يوجدون، بل يوجدون، وبعضهم درس في جامعاتنا، لكنهم قلة. عندما بدأ الجهاد يحدثنا من ذهب إلى ساحات الجهاد يقول وجدنا مسلمين يشاركون في المعركة ثم يرجع ويشرب الخمر. يشارك في المعركة، أنا رأيتهم في صورة، أراني إياهم أحد الأخوة قال انظر هؤلاء، هؤلاء ساهموا في الجهاد لكنهم لا يصلون، يقولون نحن مسلمين، هكذا ورثوا، جهل عجيب. الآن الحمد لله الالتزام بالإسلام، الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، حتى الصيام، صيام الاثنين والخميس في ساحات القتال. ورأيت صورا أيها الأخوة، رأيت فيلما عن البوسنة والهرسك، النساء وقد خرجنا من محاضرة مسجد فيه محاضرة أو فيه درس لأحد العلماء، وقد خرجت النساء من آخر المسجد والله كأنه من أحد مساجدنا، لا ترى من أطرافها شيء، والله ما ترى في أطرافها شيء، حتى الوجه لا تراه، حتى أطراف اليدين لا تراها، عليها الثوب الأسود والعباءة السوداء، وكأنك في وسط هذه المنطقة، بل إنك في وسط هذه المنطقة ترى المصائب. نعم أيها الأخوة، وهن يأتين للمسجد عندنا في رمضان في مساجدنا، تأتي وهي متطيبة متعطرة مع السائق متبرجة، أما هناك فعجيب والله ما كان هذا موجود. في صورة نشرت في إحدى الصحف قبل 2 أو 3 لأطفال، بنات مسلمات في البوسنة والهرسك، بنات أعمارهم في 10 و8 سنوات، عليهن الحجاب، مع أن الصحف أزعجتنا بنشر صور النساء الكاسيات العاريات، يقولون هذه نساء المسلمين، وكأنهم لم يجدوا إلا هذه النساء. الوضع الآن، وضع المسلمين في داخل البوسنة والهرسك خير عظيم، كانوا يموتون في السابق على الكفر أو شبه الكفر، صحيح فيهم عدد من المسلمين لكن كثير منهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، الآن يموتون على الإسلام والحمد لله، يموتون شهداء، نرجوهم كذلك، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم. لو توقفت الحرب الآن لوجدتم البوسنة والهرزك فيها من الإسلام والصدق مع جهود الرافضة ومع جهود مراكز التنصير، ولا أقلل منها، ومع ذلك فالحمد لله، الخير عظيم جدا، هذا خير. إذن أقول لكم إياكم أن تكون هذه المحاولات التي تسمعون، وقل أن تستمعوا إلى نشرة أخبار أو تطلعوا على صحيفة إلا رأيتم اضطهادا للإسلام والمسلمين، إلا محاربة للإسلام واضطهادا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن اجعلوا من هذا الأمر وسيلة استبشار ووسيلة خير. نحن نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ويجنب أخواننا كل سوء ومكروه في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن إن حدث ذلك فهو قدر الله، وهو والله تمكين لهذا الدين. سيتساءل الناس، ستنهار كثير من هذه المبادئ، مبادئ الغرب، انهارت الشيوعية وستلحقها انهيارات، انهيارات النصارى وانهيارات النهود وانهيارات العلمانيين بإذن الله، وسينتصر الإسلام بإذن الله. سيتساءل الناس، سيبحث الناس عن منقذ، سيبحث الناس عن مخرج، سيبحث الناس عن طريق يوصلهم إلى السلامة، والله لن يجدوه إلا في الإسلام. كثير من الناس سيتساءلون، من الكفار ومن الجهلة سيتساءلون، ما هو هذا الذي يحارب؟ سيقال إنه الإسلام. ما هو الإسلام؟ إنه دين آخر الأديان، وهو دين الرسالة، دين محمد صلى الله عليه وسلم. سيسلمون بسبب هذه الحرب. أذكر لكم قصة يذكر أحد المستشرقين سبب إسلامه. يقول من سبب إسلامه، يقول إن والدي أراد مني أن أكون مبشرا، فأتى إلي بقسيس يأمرني ويعلمني الإنجيل، وعندما أناقش القسيس في بعض المسائل يقول لي أطفئ نور عقلك واعتقد. يقول ما استطعت فهربت من أبي وذهبت أبحث عن دين. فيقول دخلت مكتبة، رحلة طويلة لكن مختصر، يقول دخلت مكتبة عامة، مكتبة، فإذا فيها جناح ضخم. قلت ما هذا؟ قالوا هذه الكتب التي تتحدث عن النصرانية. يقول قلت النصرانية وقد عرفناها، أعطونا غيرها. قالوا هذا الجناح الضخم يتحدث عن اليهودية. يقول قلت سأنظر فيه. طيب، يقول فوجدت ركنا صغيرا في المكتبة. قلت وهذا الجناح؟ قالوا هذا في الكتب الإسلامية. يقول أنا أسمع بالإسلام وأسمع أن في حرب سجال بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام واليهودية. فقلت والله هذا الذي في الركن الصغير هذا، هذا الذي يمثل الإسلام، وهؤلاء بهذه الأركان الضخمة اليهودية والنصرانية وثابت أمامهم، والله أنه بطل. قبل أن يقرأ، الآن ما بدأ في القراءة، قال مجرد أنه رأى أن الركن الكتب الإسلامية قليلة بالنسبة للكتب النصرانية واليهودية، قال وأنا أعرف أن الإسلام ثابت وفي المعركة، والله أنه بطل. قال هذا فقد عدده قليل ونسبته قليلة، ثابت أمام هؤلاء جميعا، والله هذا دين ليس بالسهل. يقول فبدأت أقرأ فيه حتى هدان الله للإسلام. إذن الحرب على الإسلام والمسلمين ستفتح آفاق، ستثبت لكثير من الناس لماذا يحارب الإسلام، سيثبت لهم أنه دين الحق، سيعلمون وسيجدون أنهم لن يجدوا السعادة إلا في هذا الدين، فسينتصر هذا الدين بإذن الله. فتفاءلوا بارك الله فيكم وازدادوا تفاؤلا، فهذه الضربات المتوالية هي تمكين وتثبيت لهذا الدين، وعند ذلك بإذن الله نقول أو يقول من بعدنا قد جاء نصر الله والفتح، وسنرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هناك نسبح بحمد ربنا ونستغفره جل وعلا. فتفاءلوا ودعوا اليأس، والله الله في العمل الثابت المضطرد الذي يصحبه التفاؤل البعيد عن اليأس، المصحوب بالعلم، المصحوب بالحكمة، المصحوب بالهدوء. أكيد بطيء ولكنه أكيد المفعول، بطيء ولكنه أكيد المفعول. هذا ما أحببت أن أذكر به، وكما قلت لكم أواصل بإذن الله في الدرس القادم حول هذه الموضوعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11188.